بسم الله الرحمن الرحيم. فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. اللهم صل على محمدٍ وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميدٌ مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
ثم توقفنا في المرة الماضية عند الإنكار باللسان، وسنذكر إن شاء الله تعالى في درس اليوم ضوابط الإنكار باللسان، فإن كثيراً من الخلق لا يقدر إلا على هذه المرتبة، وكثيراً ما تحدث مضاعفات وخسائر بسبب الجهل بهذه المراتب التي ينبغي مراعاتها. أول ما ينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر بلسانه، أول المراتب أن يعرف الواقع في هذا المنكر أنه منكر. إذن أول المراتب هي التعريف، لأن كثيرا من الناس يجهلون أن هذا الفعل مخالف لكتاب الله سبحانه وتعالى أو لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما في البيئة الجاهلة. ونحن نتكلم في خصوص واقعنا، في واقع مصر على وجه الخصوص، لأن الكلام يتنزل عليها في المقام الأول. فمعلوم أن الدعوة الحقة إنما بدأت تغزو الناس منذ نحو ربع قرن من الزمن، ولم تكن هذه الدعوة المباركة، وأعني بها الدعوة السلفية، لم تكن هذه الدعوة المباركة غائبة يوما من الأيام، إنما كانت ضعيفة غاية الضعف، ومرت بفترات ضعف شديد. وكان يمثل هذه الدعوة في المرحلة الماضية جماعة أنصار السنة المحمدية، أيام ما كان على رأسها الأساطين الذين كانوا يدعون إلى مذهب السلف، مثل الشيخ حامد الفقي رحمه الله، والشيخ أحمد شاكر المحدث المعروف، والسلة الموجودة مثل الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة، والشيخ محمد خليل هراس، وأبو الوفا درويش، وهؤلاء السلة اللي هي اجتمعت على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. لكن كانت الدعوة يعني ضعيفة، لم يكن لها دعاة في كل مكان، حتى أذن الله تبارك وتعالى ببزوغ شمسها مرة أخرى في الجامعات في أوائل السبعينيات، وبدأت الدعوة فعلا في الجامعات باسم الجماعة الإسلامية، باسم الجماعة الإسلامية. وكان الجماعة الإسلامية دي هي الدعوة السلفية بعينها، ولم يكن في الجامعات آنذاك غير هذه الدعوة، وهي التي كانت تنشر الكتب السلفية التي عنوانوا لها صوت الحق، تلاقي كتب صوت الحق دي اللي كانت تنشر في أوائل السبعينيات، نشرت كتب شيخ الإسلام ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية، ونشرت كتب الشيخ ناصر الدين الألباني، وبعض أبحاث للشيخ محمد الأمين الشنقيطي من كتاب أضواء البيان، ونشرت كتاب إيقاظ الهمم للفلاني اللي هو يعني ينهى عن التقليد ويلزم المسلم باتباع الدليل، طبعا على تفصيل لأهل العلم في هذه المسألة، ونشروا أيضا كتاب غاية الأماني في الرد على النبهاني، وهذا كتاب نفيس للغاية، رد به النبهاني، رد به الألوسي على النبهاني الصوفي الغارق في التصوف. قصد ان مع بدايه السبعينيات بدا تصحو هذه الدعوه المباركه مره اخرى، فصححت للناس كثيرا من الخبط الذي ورثوه لا سيما في باب الاعتقاد. فانا انما سردت هذا الكلام على عجل لابين ان البيئه التي لا ينتشر فيها العلم الصحيح فان كثيرا من اهلها يقعون في مخالفات وهم لا يعلمون ان هذه مخالفات، لكان قائم بالدعوه مثلا في الارياف والنجوع صوفيه وكانوا يعزفون على وتر محبه آل البيت، وكل الناس بتحب آل البيت، كل الناس بتحب الرسول عليه الصلاه والسلام، والنبي عليه الصلاه والسلام كان يعني يقول مثلا الحسين مني وانا من حسين، احب الله من احب حسين، فمن الذي لا يحب الحسين بن علي، ومن الذي لا يحب الحسن مثلا رضي الله عنهما، والنبي عليه الصلاه والسلام قال ان ابني هذا سيد، وهو يقصد الحسن، ولعل الله ان يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، وقد كان. والتقى الحسن ابن علي مع معاويه رضي الله عنه وسلم الحسن مقاليد الخلافه لمعاويه بن ابي سفيان، وسمي هذا العام بعام الجماعه لاجتماع المسلمين على كلمه سواء. فتنازل الحسن رضي الله عنه بما كان له من عقل وافر، سبقته دعوة جده صلى الله عليه وسلم بالسيادة. المهم ان يعني محبة آل البيت قربة، نحن نتقرب الى الله تبارك وتعالى بمحبة آل البيت وباتباع آل البيت. فهؤلاء الصوفية عزفوا على هذا الوتر، والناس في الأرياف ناس بسطاء وناس طيبين، وأي واحد يكلمهم بقى في آل البيت والكلام ده، وأدخلوا من خلال هذه المسألة عشرات بل مئات العقائد الفاسدة على العوام. فلما تأتي مثلا تجد رجلا بيقول يا بدو، واخد بالك؟ فالأول تعرف الرجل ده مش لم ينشأ في بيئة علم علشان خاطر يحاكم هذه المحاكمة، ومن الخطأ ان انت تسحب عليه الفتاوى التي تأتي من مثلا بيئة اخرى. يعني بعض الناس بينقلوا عن مشايخنا مثلا في السعودية ان هم لا يعذرون بالجهل، وفعلا في بعض مشايخنا في السعودية لا يعذرون بالجهل. لا يعذر بالجهل، لانه في بلد التوحيد قاعد في القصيم ليل نهار وبياكلوا توحيد ويشربوا توحيد وازأزوا توحيد وكل حاجة عندهم توحيد، واخد بالك؟ وكل الناس بتدعو الى التوحيد، وما فيش مثلا قبر واحد تلاقيه هناك ولا الكلام ده. فما جيتش انا اسحب الكلام اللي هنا احطه على الايه، احطه على الناس اللي في مصر، اللي كل بلد لازم تلاقي مقام ولازم تلاقي ولي والكلام ده. يعني يمكن مصر من البلاد اللي مليانه بالقبور زي باكستان والهند والكلام ده، واخد بالك؟ فرجل ذاهب للحسين عشان خاطر ياخد شويه بركه على حسب ما العالم الايه اللي فهموه، انك تروح هناك وتتوسل بآل البيت وتقرب الى الله بآل البيت، لانك ما تقدرش تطلع السلم مره واحده، تنط نطه واحده تقع تتكسر، فانت لازم تاخد الحسن وبعدين تاخد الحسين وبعدين تاخد مش عارف مين وبعدين توصل لربنا في الاخر. واوهموا الناس هذا الايهام، والناس يعني بسلامه نيه معتقده ان هو هم دول هم العلماء. يعني انت مثلا لو واحد قال لك الشيخ الالباني الشيخ ابن باز دول عالم جهل، انت تسلم له؟ قال لك الالباني ده ما بيفهمش حاجه، انت تسلم له؟ هو بقى لما تقول له فلان الفلان ما بيفهمش حاجه ما يسلملكش، لانه معتقد ان فلان الفلاني هو العالم زي ما انت معتقد بالضبط ان الالباني هو العالم. فانا محتاج اشيل القضيه المغلوطه دي الاول منه، وهذا لا يكون الا من ايه، بعد التعريف باللطف. الاول اعرفه باللطف، مش الاول اكسر له الشيخ بتاعه وبين الشيخ بتاعه جاهل وما بيفهمش اي حاجه وغبي وهيدخل النار وبئس المصير، وبعدين اقول له تعالى معرفك الحق بعد كده. لا، يبقى انا الاول اعرفه اول مرتبه من مراتب الانكار التعريف، لاحتمال ان يكون جاهلا لا يعرف ان هذا مخالف للسنه، خلاص، ويكون عندي محبه ان ازيل عنه الجهل، ما بقاش عندي غل عليه ولا انتقام منه ولا ان انا عايز انتقصه، لا. واحنا بناخذ باقوال النبي عليه الصلاه والسلام وافعاله. يعني بعض الناس قد يتخطى المسألة وياخذ مثلا ببعض تصرفات الصحابة التي علق النبي صلى الله عليه وسلم عليها أو قال بضدها. فإحنا عشان نشتغل يا جماعة صح نرتب الأدلة على حسب قوتها. إحنا عندنا الأدلة إيه؟ قرآن وسنة وإجماع وقياس، مش دول الأربعة الأولانيين الكبار؟ وبعدين بعد كده الأدلة المختلف فيها. من الأدلة المختلف فيها؟ عمل الصحابة. واخد بالك؟ يعني كنت مرة في حديث ليلى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا بشرح حديث أم زرع، جبت حكاية أنا ما وقفت على سندها إنما نقلتها من الكتب، إن زبير بن العوام كان شديد، وده حقيقي كان شديدا فعلا، لكن الحكاية اللي أنا جبتها إيه؟ إن كان زبير بن العوام متزوج بامرأتين، كان لما يحب يضربهم يربط ضفائرهم في بعض، واخد بالك، وينزل ضرب ما يعرفوش يهربوا، واخد بالك ليه مربوطين في بعض. فهو عمل إيه المحترم ده بقى؟ قام رايح برضه على ايه؟ كان عنده زوجتين، قام رابط ضفيرهم في بعض. طب يا ابني بتعمل كده ليه؟ قال لك الزبير بن العوام ده صحابي جليل، والاقتداء بالصحابه. يعني انت اقتديت بالزبير بن العوام في المساله دي؟ طب ما انت عندك اقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وانا في نفس هذا البحث قايل، عامل بحث صغير كده معترض عن مساله ضرب النساء، وقلت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجد اولئك خياركم. ادي حكم النبي عليه الصلاه والسلام، اللي بيضرب في مراته ليل نهار وطالع ضارب والكلام ده مش هو خيار الناس، ولا حتى عجور، ها، ولا اي حاجه. واخد بالك؟ ادي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجد اولئك خياركم. يبقى ايه؟ يبقى ده حكم النبي عليه الصلاه والسلام، يبقى هو ده اللي يتاسى بيه. على فرض ان في تعارض في المساله، يبقى قول النبي عليه الصلاه والسلام مش هو المرتبه الثانيه في الادله، وقول الصحابه ده حطه في الادله المختلف فيه. يبقى لما نيجي بقى نحاكم محاكمة أصولية، نقدم المتفق عليه على المختلف فيه، وليه؟ هو ده الكلام السليم في الموضوع. فالنهاردة حتى لو في فعل صحابي مخالف، أو إن النبي صلى الله عليه وسلم استدرك عليه، ما جيش أمسك فعل الصحاب. زي مثلا الرجل اللي هو بال في المسجد، الصحابة عملوا فيه إيه؟ هموا به، قاموا عليه عشان يضربوه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم إيه؟ لا تزرموه، ما تقطعوش عليه، خليه كم، خلاص كمل الراجل. وبعدين بعد كده قال ايه؟ انما بعثتم ميسرين، اريقوا على بوله ذنوبا من ماء، وخلاص وانتهت المساله. ادي طهور، واذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وحطينا على الارض وخلصت المساله. ماشي؟ ما يجيش واحد يقول انا بحتج بالصحابه لانهم هموا به وكانوا حيضربوه. ليه؟ لان الرسول عليه الصلاه والسلام استدرك على الصحابه هذا الفعل. خلاص يا جماعه؟ فعشان كده نبدا اولا بالتعريف. يعني في حديث لا تزرموه، رواية ابن عباس موسى أبي يعلى، النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما الرجل بال قال له ما حملك على أن بلت في مسجدنا؟ أولست برجل مسلم؟ قال والذي بعثك بالحق ما ظننته هذه الصعدات إلا شيئا واحد، أنا فكر الأرض كلها واحد، الشارع زي الجامع زي أي حاجة، فجاي بقى واخد راحته في الطريق وهو جاي للنبي صلى الله عليه وسلم، فإيه المسجد يعني؟ إيه الفرق؟ أدي أرض ودي أرض كلها ملك ربنا والكلام ده. فبيقول له ما حملك على أن بلت في مسجد أولست برجل مسلم؟ الأول يسأله قبل ما يتهمه، يسأله. وهذه سنة سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الغيبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يكره. خلاص، الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قال يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهتت. لا، فقال إيه في الأول؟ إن كان فيه ما تقول، مش أول ما قال له أرأيت إن كان في أخي ما أقول يقول له فقد اغتبت، ما قالوش كده، قال له إن كان فيه ما تقول. يبقى أنت تحترز هذا الاحتراز الجميل. واحد قال لك فلان فلان بيعمل كذا وكذا وكذا، قل إن كان بيعمل كذا وكذا يبقى كذا، الاحتمال ما يكونش عمل من أصل، وتكون المسألة دي وشاية أو فهم خطأ عنه، فيقوم أنت تحترز لنفسك. لو جاء قال لك كيف قلت هذا الكلام، قل له أنا بنيت هذا الكلام على الافتراض أنه صدر منك. خلاص كده؟ يبقى أول شيء يا أخوانا التعريف، لا سيما في البيئة التي انتشر فيها الجهل. وما يجيش واحد يقول لا ده الدعاء النهاردة بيتكلموا في كل مكان والشرايط والكلام ده، الكلام ده غير كافي، وكثير من الناس لا يعلمون بالقضايا الكبيرة الخطيرة، برغم ان احنا نتكلم فيها ليل نهار، وبرغم ان الشرايط برضو الناس بتسمعها وبتهديها البعض، الا ان في طائفة من الناس كبيرة لم يبلغها مثل هذا الكلام. خلاص، اول درجة من درجات الانكار باللسان انك انت تعرف هذا الملابس للمنكر أن هذا منكر مع اللطف، مع اللطف. قال الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة
كأنه ولي حميم. وانتم طبعا عندكم الأخبار النبي عليه الصلاة والسلام في رفقه بالجهلاء لا سيما من الأعراب وأهل البادية، وهي أخبار كثيرة شهيرة وفيرة. إذا افترضنا إن إحنا نبهناه وعرفناه باللطف المطلوب فوجدنا إن هذا لم يؤثر في هذا الرجل، فماذا نفعل؟ يبقى نترقى إلى الخطوة التي بعدها، وهي إن إحنا ننهاه مع وعظه، مع وعظه. ومسألة الوعظ اللي هي مخاطبة القلب، عشان كده بنقول إن ليس كل إنسان يتصدى للأمر بمعروف والنهي عن المنكر، وإذا تصدى فليس كل إنسان يصل إلى ما يريد، إنما هذه يحتاج إلى لسان. عشان كده وإنت لو أنت متلبس بهذه الدعوة وبتعتقد في نفسك إن أنك جندي وإن أنت منوط بك مسؤولية، بتوضب حالك على طول، مش لازم تمشي في الشارع وانت خالي الذهن، موضب حالك زي ما يكون واحد جاي موضب خطبة عشان لو الخطيب غاب يطلع هو يخطب. خلاص، انت لو بتعتبر نفسك داعية الى الله على قدرك وعلى مستواك بيكون عندك شوية بدائل وشوية موضوعات وشوية محفوظات. اذا وقعت في مسألة بتكون موضب حالك بقى، حافظ كلمتين من القرآن وكلمتين من السنة وكلمتين من قول الصحابة وقول الحسن وقول ابن سيرين، والكلام كلام جميل. فهذا الرجل إذا لم ينتهي فأنا أعظه وأبين له حق الله عز وجل عليه، وأن الله عز وجل ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلا ليقيم الملة العوجاء، وإلا ليقيم الناس على أمر الله سبحانه وتعالى، وإن هذا مخالف لقول الله كذا، مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وابدأ أخطو الخطوة الأخرى بسرد الأدلة الأخرى مع تذكيره ومع وعظه. فإذا لم يفلح معه هذا يبقى ما بقي إلا تخويفه، نحن نخوفه بالله تبارك وتعالى أنه إذا ظل على هذا الأمر سواء كان معصية أو كان بدعة أن الله تبارك وتعالى سيعذبه ويؤاخذه. ومعروف إذا كان بيفعل كبيرة من الكبائر معروف حكم هذه الكبيرة، يبقى الإنسان يقول له إذا فعلت الكبيرة الفلانية الجزاء كذا، أو إذا كان ملابسا لبدعة وأنت تحققت من بدعيتها فتبين له إن البدعة بتحبط العمل، لأن ما من بدعة يتبناها الرجل إلا ذهب في مقابلها سنة، وهذا من قضاء الله تبارك وتعالى. عشان كده تجد الناس المبتدعة فاتتهم سنن كثيرة، وتجد أهل البدع أكثر الناس تنطعا وأكثر الناس مشقة، يعني البدعة مشكلة، البدعة نفسها مشكلة والسنة أيسر، واخد بالك؟ وفي بعض الأحاديث ولكن يعني لا تصح، لكن صحت موقوفة ومقطوعة على جماعة من التابعين، أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدعها، ولا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن صح عن بعض الصحابة وعن جملة من التابعين. أما الأئمة الذين صحت هذه الكلمة عنهم فهم كثيرون، وإلا الكائي والذين صنفوا في السنة ذكروا شطرا منها. إذا لم ينتهي بعد ذلك فما بقي إلا التهديد، ما بقي إلا التهديد، يعني في المرتبة اللي قبل التهديد أنك أنت ممكن تسمعه خشونة في القول، سمعه كلام غليظ، لا مانع أنك أنت تسمعه كلام شديد طالما أن كل المراتب دي لم تؤثر فيه، يبقى لا مانع أنك تستد عليه في الكلام. وفي الآخر خالص تهدده إنك أنت توقع به العقوبة إذا كنت قادرا على إيقاع العقوبة، أو تبلغ ولي الأمر، ولي أمر هذا الإنسان إذا كان له كبير يرجع إليه. إذا افترضنا بقى المراتب دي كلها ما فيش نتيجة، فماذا تفعل؟ ما بقي إلا الهجر، ما بقي إلا الهجر. وطبعا الهجر أنواع، الهجر أنواع على حسب العاصي. هناك هجر كلي، وهذا الهجر يدوم طول العمر، يدوم طول العمر ما دام مقتضاه قائما، وهو هجر الكفار، وهو هجر الكفار. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. خلاص، يبقى هذا الكافر يظل مهجورا طالما أنه قائم على كفره. خلاص، ألا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. طالما أن في كافر في كفر يعني، يبقى لا يجوز لك أن تصله ذلك الوصال الذي يدل على ود، مش اللقاء العادي. يعني مثلا ممكن تتاجر معه، ممكن تتاجر معه واحد عنده كافر وعنده بضاعة، هل ممكن تأخذ منه البضاعة وتبيع وتشتري؟ ممكن تبيع وتشتري، لكن القصد بالبحث الذي أقوله مسألة الود، الود إن يبقى بينك وبينه نوع من الود. عشان كده ما ينفعش يبقى شريكك كافر في التجارة. ليه؟ لأن طالما أن شريكك كافر في التجارة وإنتوا الاثنين بتسعوا إلى المصلحة العامة، فيبقى أنت حريص على أنه يكسب وهو حريص على أنك تكسب، فهيحصل بينكم بسبب هذه المتاخمة الدائمة نوع من الود، واخد بالك؟ يعني راح مثلا شريكك مثلا عمل صفقة، واخد بالك؟ تقول له بصراحة يا ويصة أنا مبسوط منك خالص، أنت النهاردة عملت لنا صفقة، أنا هعزمك النهاردة نتقابل في المطعم الفلاني وبتاع، ويحصل إيه؟ ويحصل زيارات عائلية والكلام ده، خلاص أصبح فيه رايح جاي، أصبح فيه ود. ما ينفعش، ما ينفعش أنك أنت تكون شريك هذا الكافر، لأنه كافر بإلهك الذي تعبده. وقد ندد الله عز وجل بكفر اليهود والنصارى من أول القرآن الآخر. فإذا كنت مواليا لربك سبحانه وتعالى ما تقبل أن يكون بينك وبين عدو ربك ود. وأنا هجيب لك المسألة مصغرة، افترض أن الرجل ده شريكك ده لعن لك أبوك، لعن أبوك وطعن في عرضك، أنت هتشاركه؟ هتكمل شركة معاه؟ ما ظنش تكمل شركة معاه، واخد بالك؟ هذا كفر بإلهك. يبقى فيه هجر كلي، وهذا الهجر الكلي دائم ما دامت السماوات والأرض، يحصل فيه نوع من المباينة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالمشركين قال: لا تتراءى نارهما، أي نار المسلم والكافر، لا تتراءى نارهما، يعني ابعد عنه مسافة. ما لو أوقدت نارا على جبل وهو أوقد نارا على جبل وصعدت على الجبل بتاعك لا ترى ناره ولا هو يرى نارك. فتخيل بقى لو جبل عظيم وانت مولع عليه نار ونظرك كويس، ممكن تشوف النار دي من على بعد كم كيلو؟ أظن كتير، لو الدنيا سالكة كده ممكن تشوف من على بعد 30-40-50 كيلو، ممكن، واخد بالك؟ لا، المطلوب بقى منك انك انت لو طلعت على الجبل ما تشوفش ناره، يبقى تبعد كم كيلو؟ 100 كيلو مثلا. هو المطلوب يكون بينك وبينه المسافة دي. طيب لما يكون بينك وبينه هذه المسافة، ينفع بقى يبقى بيننا وبين بعض نص طوبة؟ واخد بالك؟ ما ينفعش. يبقى معنى لا تتراءى نارهما يعني ابتعد عنه مسافة. ما لو أوقد أحدهما أو أحدكما نارا لا يراه الآخر إذا خرج ليطالعها. فأنت لما ترى هذا الكلام وتشوف بقى، وأظن من أقل من شهر كان شم النسيم، مش كده؟ برغم أن احنا نبهنا 100 مرة، واللي بيحضر المسجد عندنا ملتحين ومنتقبات أو ملتحيات ومنتقبين، ها، على قانون الصحافة الأخير ده، وبرغم ذلك إن هم اللي بيجوا يحضروا في الجامعة هنا وهم اللي بيسمعوا الكلام، وأنا على يقين إن أكثر هؤلاء سمعوا كلام، إلا أنك تطلع تمشي تلاقي الرايحين حديقة صنعاء، واللي واحدة منتقبة واخد عيالها، واحد ملتحي واخد عياله، إيه ده؟ ده الإنسان لو كان بيكلم الأسطوانة دي كانت نطقت. لما نقول إن عيد شم النسيم ده عيد الكفرة، ولا يحل لك أن تكثر سواد الكافرين، ده عيد الأضحى وعيد الفطر ما بيكونش فيه العدد ده، عيد الأضحى وعيد الفطر ما بيكونش فيه هذا العدد، ونقول أن هذا عيد الكافرين، ولا يحل لك أن تخرج وتحتفل بأعياد الكافرين، يوم يطلع برضه علشان يشم هوا، واخد بالك؟ طول النهار وطول الليل وطول الشهر محبوس، عايز يشم هوا إمتى؟ يوم شم النسيم. ليه؟ طب ما تشم في أي يوم؟ عندك أيام الله كثيرة لك، تطلع في اليوم ده؟ ده الإنسان بيحبس نفسه في اليوم ده قربة إلى الله، إنه ما يخرجش. زي ما تكون أنت راجل ملتحي وكده ومحترم وراكب عربية، وفجأة زنقوك في الشارع في زفة عروس، ماشي؟ وبقيت في وسط الايه، في وسط المعمعنده، بيب بيب وبتاع، والعيال متشكلات، والوليه والبنت متبرجه، وحاجه اخر كرب، انت بتبقى في نص هدوم، تضطر تعمل ايه علشان ما فيش حد يتصور ان انت مشارك في الزفه دي؟ تقوم راكن على جنبه، هو ده اكرم لك واشرف لك، وعشان تدفع عن نفسك وعن الاتجاه اللي انت بتمثله هذه الظنون. انت مش لوحدك، وهذه اللحيه بيحمل تبعه هذه اللحيه كل الملتحين، واخد بالك؟ فانت المفروض وانت بتتصرف تتصرف على قدر المسؤوليه. ومساله الوقوع في الانسان يبرا من شبهات، هذه مساله مشروعه، مساله شرعيه. النبي عليه الصلاه والسلام لما قال هذه زوجتي، انتم عارفين الحديث، قالوا يا رسول الله، سبحان الله يا رسول الله، قال خشيت ان يقذف في قلوبكما شيئا فتهلك او شر. ده على مين؟ على النبي عليه الصلاه والسلام، اللي هو المبرا من كل شبهه ظن سوء. واي واحد يظن به ظن سوء يكفر على طول، وهو فوق المستوى بألوف ألوف ألوف الدرجات. فأنت ليس لك لا حشمته ولا ظفره حتى، واخد بالك؟ يبقى تقوم تعصم نفسك من أن يظن بك الظن السوء. فيوم يطلعوا هؤلاء عشان يشاركوا في عاد الكافرين، هو أنت فاكر أن دول عندهم ولاء وبراء؟ لا، ممكن تطالع بقى تلايف عندهم، وإن ما كان ما عندهمش تلفزيون، لك تلاقي عيالهم من أسوأ الأولاد تربية، من أسوأ الأولاد تربية، وأخلاقهم سيئة، وألفاظهم قبيح. ليه؟ الأم إذا كانت في الشغل طول النهار في المطبخ، والأب طول النهار برة، ويجي يتغدى ويطلع مع أصحابه وكأو سايبين الأولاد، هو مكتفي بأنه ملتحي، والأم منتقبة، وما عندناش تلفزيون، خلاص هي المسألة كده. فالمسألة يا أخوانا كل لا يتجزأ، الكافر ينبغي أن تتبرأ منه براءة كاملة لله تبارك وتعالى، وهو ده الهجر الأول الكلي الدائم الذي يبقى ما دام الكفر موجودا. ده أول نوع من أنواع الهجر. ثاني نوع من أنواع الهجر، خلاص بقى احنا خلصنا الكافرين، هندخل على مين؟ على المسلمين. فالنوع الثاني نوع كلي أيضا، ولكن هذا النوع قد يدوم وقد لا يدوم، وهو هجر العاصي والمبتدع. كل ده بعد إيه؟ الهجر ده ايه؟ زي ما بنقول، وبعض الناس ينسبه حديثا الى النبي عليه الصلاه والسلام وهو باطل لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، اخر الطب الكي. اخر الطب الكي يعني ايه؟ معناه لما يكون بقى كل الحيل راحت، ولا عاد كبسولات نفع ولا شراب نفع، الكلام ده يبقى نعمل فيه ايه؟ نكويه. يبقى وصلنا لاخر ايه؟ اخر علاج. يبقى الهجر ده ايه؟ اخر علاج. الأول تعرفه، وبعدين توعظه، وبعدين تخوفه، وبعدين تهدده. بعد ما تسلك هذه المراحل الأربعة، والمراحل الأربعة مش شرط تبقى في دقيقة واحدة، ما نفعش تقوله طب هديك الثانية، طب هديك الثالثة، طب هديك الرابعة، وتديله الأربع مراتب في نص ساعة، لا، ده الأربع مراتب دول ممكن ياخدوا أيام، واخد بالك إزاي؟ تديله بس كلمتين وتسيبه يتمعن في المسألة بس، وتقول له رد علي بكرة أو هكلمك تاني، والكلام ده واخد بالك. بعد ما تاخد المراتب دي كلها وصلنا لآخر الإيه؟ الطب، وهو الإيه؟ الكي. إذن إحنا إيه شغالين في الكي دلوقتي؟ يبقى عندنا بقى النوع الثاني من الهجر، هجر كلي قد يدوم وقد لا يدوم. ده لمين بقى؟ لأصحاب المعاصي ولأهل البدع. أنت عارف إن المعاصي دركات، والبدع دركات أيضا، يعني في بدعة مكفرة، بدعة مفسقة، واخد بالك، وفي بدعة دون ذلك، في بدعة في الاعتقاد، وفي بدعة في العمل، إلا معاصي فيها كبائر وفيها صغائر. يبقى برضو علشان في الهجر ما نسويش ما بين أصحاب المعاصي وما نسويش ما بين أصحاب الإيه؟ أصحاب البدع. طبعا مرتكب الكبيرة له تصرف غير مرتكب الصغيرة، المظهر للفسق غير المستتر به، كل دي لها أحكام مختلفة، كل مرتبة من هذه المرتب لها حكم مستقل. كذلك البدعة، واخبرك في بدعة كبيرة في الاعتقاد، زي بدعة الجهمية والأشاعرة والماتريدية والجبرية والمعتزلة، واخبرك دي كلها بدعة في الإيه؟ في الاعتقاد. في بدعة في العمل، بدعة عمل، يعني واحد مثلا يبتدع مثلا بدعة كأن يصلي مثلا في أول رجب ست ركعات سبع ركعات يقول لك دي صلاة رجب، واخد بالك، ويتقرب مثلا بها إلى الله، أو يصلي في أوقات النهي، وإن كان دي المفروض ما نسميهاش بدعة عن تمام عصية، خلاص لا نخلينا في الإيه، نخلينا في المثال المضروب بتاع أورا، أو الجماعة اللي هم في التراويح بعد الركعتين يقول لك قل هو الله أحد الله الصمد والكلام ده، واخد بالك، أو بعد ركعتين يقول لك أبو بكر والثانية الأربعة عمر والستة عثمان والإيه والثمانية علي بن أبي طالب، دي كلها تعتبر من بدع الإيه، من بدع العمل. دول مش زي المبتدعة الكبار اللي هم ابتدعوا بدع الاعتقاد، كل واحد حينكر عليه بطريقة ما. ثم إن الداعية إلى البدعة يعامل معاملة غير الذي لا يدعو إلى البدعة، والذي يدعو إلى المعصية يعامل معاملة غير الذي يعصي وهو ساكن، ده برضو له يعني مكيال يكال به، وهذا له مكيال يكال به، وإحنا نعرف التفريق ده من خلال النصوص الكثيرة ومن خلال عمل السلف، وإحنا دائما بنحض إخواننا على قراءة حياة السلف، وإنت بتقرأ وظف هذه القراءة لفهم النصوص، وظف هذه القراءة لفهم النصوص. يعني أنت مثلا سفيان الثوري قالوا له واحد مات يسب أبا بكر وعمر، كان بيسب أبا بكر وإيه وعمر، نعمل في إيه؟ قال كافر، انفضوا أيديكم منه. طيب ما نغسلوش؟ قال لا. ما ندفنوش مقابر المسلمين؟ قال لا. طيب نعمل إيه؟ قال ارموا على الخشبة كده ونفضوا أيديكم.